زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
ويمكن أن يقسم تلاميذ الشيخ الألباني إلى ثلاث طبقات، يمكن أن يقسموا إلى ثلاث طبقات. فالطبقة الأولى من لازموه علما وعملا ودعوة، وقد لا يزيدون عن 10 الذين اشتهروا بالعلم، ومنهم محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، ومحمد عيد العباسي وغيره، وخير الدين وانلي صاحب كتاب إصلاح المساجد من البدع والعقائد. وكان لهم درس خاص مع الشيخ يقرؤون فيه الطحاوية ومصطلح الحديث، وكان يخرج معهم في مخيم للقراءة ويعقد لهم درسا خاصا فيه تفاصيل عقدية. والطبقة الثانية من طلاب الشيخ حضرت دروسه بكثرة وتأثرت بمنهجه، وصاروا دعاة ولكن ليسوا من أهل العلم الأقوياء. الطبقة الثالثة حضروا بعض لقاءاته وتأثروا بكتبه وساروا على نهجه في التحقيق، ولكنهم لم يقرأوا عليه كتبا ويحضرون دروسه في الولائم وينتسبون للشيخ، ولكن لم يتربوا على يديه. الأشياء أن الشيخ كان يخرج في رحلات إلى المصائف ومعه طلابه في أوقات مناسبة في رحلات بحث ومناقشة وتدريس كتب، وكان يقول لأبي علي منن، ومن أهمها 2: الهجرة بي إلى دمشق خلصني من جو ألبانيا الشيوعي، ولو قضيت هناك وأنا صغير إلى العمر ما أدري ماذا كان يحدث. والفضل الثاني أنه علمه صنعة الساعات تكفيه قوت يومه. والشيخ بالمناسبة في السياقة من أمهر السائقين، وعنده سرعة مع إتقان، ويعرف إصلاح السيارات، ولذلك كان تعطلت السيارة بهم عدة مرات في الأسفار الدعوية فكان يصلحها بنفسه مكان تسرب الزيت ويسده كما حصل في أحد الأسفار. وكان له نظرات حتى في الأشياء الدنيوية مثل السباكة والكهرباء، ولا يقبل تصليح بدون أن يعرف أين الخلل وكيف الأشياء، بل إذا اشترى شيء يأخذ الراديو. قال أحد الشيخ عدنان تلاميذه، وقفت معه مرة يشتري راديو فيسأل كم الموجات وكم قوته وكم البطارية تستمر وكم كذا ووين صنع فقلت له يا شيخ كل هذا التدقيق على الراديو؟ قال يعني تظننا ما ندقق إلا في علم الحديث؟ أنا الدقة في كل الأشياء، ولسنا نرفض التقليد فقط في الدين، وإنما حتى في هذه الأشياء لا نقلد. ولذلك استنتج الشيخ أن التقويم الموجود في بعض البلدان مخطئ في تحديد وقت صلاة الفجر، وخرج عدة مرات خارج البلد وقت محاق الشهر وزوال القمر ليطلع على نور الفجر وتوقيت صلاة الفجر، ولذلك وصل إلى قناعة بأن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الفجر كما في عمان، وهذه مسألة خطيرة تترتب عليها صحة صلاة الفجر وصحة صيام الناس، فلم يكن يقلد حتى الفلكيين، هذه الرزنامة من الفلكيين، وينظر بنفسه. والشيخ رحمه الله كان له مناظرات، ومناظراته جميلة، ولا يعرف واحد يناظر مثله في هذا الزمان إطلاقا، ولو قلنا ختمت المناظرات بالألباني لما كان بعيدا. مناظراته بعضها مسجل، جاء إلى مكان الدرس في بيت الشيخ ناصر الترمانيني في حلب رجل صوفي يقول، والألباني موجود، يقول أنتم تسبون الصوفية، أنا من أهل الله وأعطيكم البرهان، وإذا كنتم من أهل الحق افعلوا مثلي، أنا سأدخل السكين، ما هو البرهان؟ سأدخل السكين من الجانب الأيمن وأخرجه من الجانب الأيسر ولا ينزل مني قطرة دم واحدة. فقال الشيخ الألباني ما بدنا سكين، بدنا دبوس، ما يحتاج سكين، أعطينا الدبوس وأنا سأدخله بيدي في وجنتك وأخرجه منها. فقال لا بيدي. قال الشيخ لا، من أهل الله خلاص، ما تفرق بيد من، أنت من أهل الله. فرفض وانهزم وخزي وانصرف. وقال له وهو ذاهب، قال: قل لشيخك السلفي لا يمكن أن تضحك عليه. فهذا الصوفي أرسله واحد يقول روح تحدى الباني على قضية. طبعا هؤلاء الطريقة الرفاعية إما تكون خدع مثل خدع السيرك، وإما أن تكون بفعل بتعاون الشياطين معهم، وهذا كثير جدا موجود تعاون الشياطين معهم، وإما أنهم يتمرنون على أشياء أو يدخلونها في أماكن معينة. مهما كان أهل الضلال، لو رأيت الساحر يمشي على الماء أو يطير في الهواء فهو ساحر وضال، ولا يمكن أن يصدق أنه من أولياء الله. وكان الشيخ رحمه الله قد ناقش الصوفية ومتعصبة المذاهب والمعتزلة ومدعي النبوة وقاديانية وحتى والنقاشات العلمية العادية. الشيخ لما ناقش واحد يقول في مسائل في العقيدة من المبتدعة من تلاميذ حسن السقاف، حسن السقاف هذا من كبار الدعاة إلى الضلالة في هذا العصر، وهو عندهم مقدر جدا حسن هذا. أرسل أحد تلاميذه مناقشة الألباني، فقال له الشيخ ناصر: كم ما هي مصادر التشريع في الإسلام؟ قال: 4. قال: ما هي؟ قال: كتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: هذه في كل شيء من الدين أو تختلف؟ قال: في كل شيء من الدين. قال: حتى في العقيدة؟ قال: حتى في العقيدة. قال: انتبه يا بني، انتبه، أنا أنبهك، حتى في العقيدة؟ قال: حتى في العقيدة. قال: طيب، في العقيدة الكتاب والسنة والإجماع فهمنا، والقياس كيف تقيس في العقيدة؟ والعقيدة لا مدخل لها في القياس لأن هذا من علم الغيب. فبهت. ولما ناقشه قال له الشيخ: أين الله؟ فلف دار، هذا لا يريد أن يقول في السماء كما قال الشيخ: لماذا لا تقول كما قالت الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت: في السماء. قال: لا لا يا شيخ، أنا لا أريد أن أخوض في حديث الجارية. قال: أنا أريد أن أخوض في حديث الجارية، يعني هذا حديث نص في المسألة. واستشهد الشيخ في النقاش ببيت شعر: غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. فأعجب بها ذلك المبتدع عجابا ودخلت عقله، وقال: بها لحظة يا شيخ، أملها علي، أملها علي حتى أكتبها. قال: الآن ما استفدت من النقاش هذا كله إلا هذا البيت. وتكمل الكلام وبدأ الشيخ ينتقل من نقطة إلى نقطة في النقاش، وإذا برجل بدأ يروغ ويعود، مع أن الآن سلم بأشياء مفروض أن يكمل يروغ ويعود. قال: اكتب هنا مثال جيد، اكتبه جميل. رجعت حليمة لعادتها القديمة. وناقش الشيخ واحدا من مدعي النبوة، وهذا واحد يعني يمكن يكون عنده انفصام في الشخصية. ففي النقاش يقول ذاك الرجل بالصوت المرتفع وبعصبية وبالكلام الشديد، فقال له الشيخ الألباني: هون عليك يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم كان هين لين تأخذه الأمه، وأنت نبي متعصب معصب. ثم سأله: هل أنت عالم بعلم الحديث؟ فسكت. فقال: أعيد عليك السؤال، هل أنت عالم بعلم الحديث؟ قال: لا. قال: فكيف تعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ قال: بالعلم الذي يأتيني من الله. فقال الشيخ: قوموا قوموا يا جماعة، خلاص المسألة مدام النقاش بهذا الشكل لا يمكن أن يكون هذا نقاشا. وكان الشيخ رحمه الله واسع الصدر في النقاشات جدا، ولو أنه كلف بعض الطلاب بجمع الطرق وهو نظر فيها لأخرج أضعاف أضعاف ما أخرجه من الكتب، لكن هو يريد أن يعمل بيده كل شيء. أتوا له بجهاز الكمبيوتر مع الفأرة هذه قريبا وبرنامج حديثي، وقالوا: هذا يأتي بالأحاديث وبالرجال ولم يكن الشيخ عنده اقتناع بهذا، فقال طيب ابحث لي في هذا الجهاز عمن قال فيه ابن حبان لا أعرفه ولا أعرف أباه. كتب الشخص في الكمبيوتر عبارة لا أعرفه ولا أعرف أباه، فخرجت المجموعة. فقال الشيخ لحظة، أخرج دفتره الشيخ، هذه مثل هذه القواعد يكتبها في أحصى، كان الشيخ قد أحصى كل من قال فيه ابن حبان لا أعلم ولا أعلم أباه، لا أعرف ولا أعرف أباه. فقال في خطأ في اثنين في الكمبيوتر، ما هي موجودة، في مخالفة في اثنين بين أوراقي والكمبيوتر. قال فنظرنا فبحثنا فوجدنا أن الشيخ قد فاته واحد فعلا، وأن الثاني الكمبيوتر أخطأ فيه طبعا. فمثلا الرجل مذكور اسم جده مرة، ومرة لم يذكر اسم جده، فالكمبيوتر يعتبره إيش؟ شخصين، لأنه لا يفهم الكمبيوتر في مثل هذه الأشياء. وتناظر مرة مع الشيخ عبد العزيز بن باز في مسألة وجوب التمتع في الحج، وكان الشيخ باز موجود والشيخ ناصر موجود. فلما جاءت مسألة هل التمتع واجب، قال الشيخ بن باز رحمه الله، هل الشيخ ناصر موجود في المجلس؟ الشيخ ضرير. فقالوا موجود، فضحك وتكلم. بعدما تكلم الشيخ بن باز في استحباب التمتع وليس في وجوبه، تكلم الشيخ الألباني في وجوب التمتع وسكت، ما كان في مهاترات إطلاقا. وكان يثني على خمسة، بن باز أولهم، وأنه لم يرى مثله في العلم، وتقي الدين الهلالي، وصفي الدين المبارك فوري شارح المشكاة، وبديع الدين السندي، ولعل الآخر الشنقيطي. وكان الألباني يمتدح الشنقيطي في إخلاصه ودينه، ويقول كأني أرى ابن تيمية في استحضاره. لو خلطنا تسامح بن باز في الخلاف بحسم الألباني وصرامته في القضايا لنشأ مزيج عجيب. الشيخ بن باز رحمه الله كان كثيرا ما يقول مسألة فيها ساعة، الشيخ الألباني ما عنده حد السيف، القضية هكذا. ولو أن الشيخ ناصر أخذ بشيء من السماحة في الرأي المخالف واتسع عنده الخلاف المعتبر للاقى قبولا أعظم وأكثر، وللشيخ رحمه الله شيء من الحدة يجب أن لا يتأثر بها سلبيا من يقرأ له. فإن بعض الشباب مع الأسف يقرؤون للألباني فيأخذون شيئا من حدته وليس عندهم علم الشيخ، بل يأخذون عبارات لا تليق بهم. فالشيخ الألباني بعد عشرات السنين في العلم يقول مثلا فاظفر بهذا البحث فلعلك لا تجده في غير هذا الموضع. يأتي واحد في العشرينات يكتب فاظفر بهذا البحث لعلك لا تجده غير هذا الموضع. ما هذا؟ هراء، سخافة. هذا واحد قضى 60 سنة في الحديث، ممكن يحق له أن يكتب هذا بعد البحث. أما يأتي واحد في أول أمر يقول فاظفر بهذا فلعلك لا، قلت وقلت وقلت. فمع الأسف الشديد تأثر بعضهم تأثيرا تأثرا سيئا عكس ما كان يريد الشيخ تماما. ويشبه بعض طلبة العلم الشيخين، يقول الشيخ بن باز في سيرته أقرب لأبي بكر الصديق، والشيخ الألباني في سيرته وطريقته أقرب لعمر الخطاب. فأبي بكر الصديق كان في السماحة آية، وعمر الخطاب كان في الشدة في أمر الله آية، فكان لكل منهما ميزاته رحمه الله عز وجل. وذهب الشيخ مرة من تتبعه لأهل الضلال واحتسابه في إنكار المنكر، سمع أن واحد يحضر الأرواح فذهب إليه، دخل عليه تلخبط الرجل، فقال الألباني أبغاك تحضر لي روح. قال ماذا تريد، من تريد؟ قال أريد روح البخاري، أنا كتبت أسئلة ومجهزها وأسألها للبخاري. قال إيش تبغى في البخاري؟ قال أنا مصر، أنا عندي أشياء أسألها للبخاري. فقال هذا المشعوذ الدجال اليوم انتهت الأرواح اللي حضرناها، تعال يوم الاثنين شو يعني على بالك أن الشيخ نسي الموضوع؟ راح يوم الاثنين ما وجد الرجل هرب فقط ولا أغلق المحل فقط، بل نقل المحل كله إلى مكان آخر. والشيخ رحمه الله بعد الغداء إذا أصاب الخمول من حضر عنده يقوم إلى الطاولة مباشرة، يقول له طلابه: ما تعبت؟ ما أصابك نعاس؟ يقول: لا. ويصلي الفجر بوضوء العشاء أحيانا، يعني لا ينام، ومعدل نومه اليومي 4 ساعات، وإذا زاد بحد أقصى 6 ساعات. ولذلك الرجل أنتج، لأنه كان قليلا لا يقضي وقتا طويلا في النوم ولا في الأكل، وأيضا يسرع في مشاويره، محافظ على وقته. وإذا اتصل عليه واحد يقول معك، أو جاءه شخص يقول معك 5 دقائق، معك 10، زيارة نصف ساعة، من باب المحافظة على وقته. أصابه شدة في أول أمره وتحمله. يقول: مرة دعا أحد طلابي إلى وليمة وقال: لا تقل له أن لا تقل أني تكلفت لك، والله لقد مضى علي أيام ما كان عندي إلا فرنكين بالعملة في ذلك الوقت، أشتري بفرنك خبزة وبفرنك مرق الجبن، ما يستطيع يشتري جبن، الجبن بفرنكين، فرنك خبزة وفرنك مرق الجبن. مرق الجبن فيه شوية دسم وملح، فيغمس الخبز بمرق الجبن يأكل، هذا أكله. هذا الكلام تقريبا 52 ميلادي. من مناقشاته التي حصلت، جاءه مرة 2 من الذين اشتغلوا بالتكفير، فقال للألباني: أنتم مبتدعة، تقولون الكفر كفران، ما وجدنا هذا في الكتاب ولا في السنة، الكفر كفر واحد، والظلم ظلم واحد، والشرك شرك واحد، لأن هذا ينبني عليه تكفير أي واحد، حلف بغير الله، أي منكر، الشرك أكبر أصغر تكفير. فقال الشيخ: تقول أنت الظلم واحد؟ قال: نعم. قال: تثبت على هذا؟ قال: نعم. قال: يا فلان هات المعجم المفارس لألفاظ الحديث، على مادة ظلمة، فتحه، فاقرأ يا فلان. أول حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال: تعرف هذا ماذا يكون على كلامك؟ اللهم إني كفرت كفرا كبيرا وأشركت شركا أكبر، فاغفر لي ذنبي، ألا ترى فساد؟ واحد منهما تراجع فورا، والآخر عاند. قال الشيخ: من يومها هذا لا خير فيه، بعد 10 سنين صار هذا زنديقا شيوعيا. كان الشيخ يركب سيارة موديل 38 ميلادي ويطوف للدعوة، وتعطلت به ويصلحها ويمشي، وكان مقاوما للترف، ووضع له طعام مرة عدة أصناف، فيقول: ارفع ارفع، خلي نوع واحد فقط، تأخذوا من هذا شوي من هذا شوي من هذا شوي، هذا لعب بالنعمة، حط واحد فقط، ننتهي منه نأتي بالآخر. ومرة دعوت الشيخ في بيتي، فأحد الإخوان جاء أتى بطبق إما من السليق أو شيء من هذا، فقال أخذ الشيخ أكل، قال: هذا يدخل الجوف بلا خوف. فهذا من مداعباتي على الطعام، ولكنه ما كان أبدا يترك إنكار المنكر. الشيخ فيه ميزة، كان يأمر عليهم فنع المنكر ولو على الأكل: كل بيمينك، يا فلان افعل كذا، يا فلان لا تفعل كذا. ومرة جاءه رجلان وجيهان كبيران عنده، وضع الرز، فجعل واحد يأكل بالرز بال5. طبعا بعض الإخوان إذا أكلوا الرز يتناثر، ما هذا الحساب للرز للنعمة؟ فالثاني سأل الشيخ ناصر، قال: يا شيخ الأكل بالملعقة أقرب للسنة ولا الأكل باليد؟ قال: أولا أخبرني عن هذه المهزلة التي يفعلها صاحبك، يجعل ساقية من الرز بينه وبين الصحن. قبل أجاوبك على الملعقة، هل هذه المهزلة؟ وهذاك موجود الكلام. فالشيخ رحمه الله كان عنده قوة، ما كان يداهن، ما كان يعرف اللف والدوران والمجاملات. الشيخ ناصر ما كان عنده هذا الكلام أبدا، كان صريحا واضحا، وإذا اعترى شاء الحق يطبق على نفسه وعلى أهله وعلى الجميع. وإذا كان واسع الصدر في الأشياء العلمية فإنه ربما يكون ضيقا مع أخطاء الناس. والشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تميز في المقابل بأنه كان واسع الصدر جدا بأخطاء الناس، لكن لا يحب الجدال العلمي. والشيخ ناصر ممكن يناقش 3 ساعات في المجلس مسألة واحدة، الشيخ عبد العزيز كان يقول كلامه ويسكت. لعل الشيخ عبد العزيز أقرب إلى طريقة الصحابة أو عصر الصحابة، والشيخ الألباني أقرب إلى عصر البخاري والإمام أحمد لما كثرت النقاشات ومجادلة أهل البدع. والطبيعة البيئية لها دور في طبائع الشعوب، واحتكاك الألباني مع أهل البدعة وما حصل من النقاشات كان له دور كذلك. ولكن هذان الرجلان لهما آثارهما في العالم الإسلامي، بل كل العالم. يقول أحد الدعاة: ذهبت إلى سياتل آخر مدينة في أمريكا على الساحل لأرى أثرا لابن باز عمليا في إنشاء مركز للدعوة وكفالة دعاة وإرسال طلبة علم. آثار ابن باز في العالم، وأرى آثارا علمية للألباني بكتبه الموجودة هناك. وذهبت إلى الصين فرأيت الشيء نفسه، مراكز أنشأها ابن باز وكتبا للألباني. بالحقيقة أن هذين الرجلين قد قيضهم الله عز وجل لتجديد الدين في هذا الزمان، فرد الناس إلى السنة وأيقظ في الناس اتباع الدليل الصحيح والعقيدة الصحيحة، منهج علمي فريد. لقد تميز الشيخ الألباني رحمه الله بالدقة والتنظيم والترتيب، وعنده حبل في مكتبته يعلق عليه أجزاء السلسلة الصحيحة والضعيفة لأنه يستخدمها كثيرا. ومن أحب كتبه إليه كتاب صحيح الجامع، وهذا دائما يعدل فيه ويكتب وينقل منه وينقل إليه من الصحيح للضعيف، وهكذا من أحب كتبه إليه. هذا فهرس كتبه كلها. الشيخ امتاز بالدقة البالغة التي كانت من أسباب نجاحه. من دقته المحافظة على المواعيد. الشيخ إذا قال الساعة 8 الموعد ما عنده شيء اسمه 8:05 8:10. الآن نحن في مواعيدنا نقول يعني انتظرني بين 8 و8:30 يعني تقريبا الموعد، هكذا نقول لبعضنا. الشيخ إذا جاء واحد يعمل عنده يقول الساعة 8، إذا جاء 8:05 ما يتحمل. ما في شيء اسمه 5 إلا 5 و على الوقت. وكان رحمه الله تعالى في الفترة الأخيرة غير متمكن من التدريس لظروف، ولم يكن له طلاب في هذه الفترة مشهورين بالأخذ عنه والتلقي بشكل واضح في الفترة الأخيرة، وإنما في الفترات الأولى كان هناك. ومن تواضعه أنه مرة زار تلميذا لطالب في الثانوي، أبو الولد من الهيبة ذهب واستدعى الولد من الثانوية للبيت، قال هناك ضيوف. جاء قال: رأيت شيخين أبيضين أو 3، محمد نسيب الرفاعي والألباني. قال للأب: تسمح يكون بيتك مكان للطلب، مكان للدرس؟ قال: فقفزت وقلت لا مانع. فقال الشيخ الألباني: تأدب واسأل أباك. فقلت: أبي لا يمانع. قال: تأدب واسأل أباك، حتى جاءت الموافقة من الأب. ويقول من تواضع الشيخ: زارني في البيت يطلبني أنا طالب ثانوي وهو شيخ كبير. الشيخ رحمه الله كان له صدقات، كان وهذه المسألة ليس مغفلة، ما في عنها حديث وليس فيها أشياء واضحة كثيرة، لكن كان يقضي بعض ديون تلاميذه ويرسل بالصدقات في بعض فقراء عمان، هذه قضية ليست مشهورة. لما أعياه التعب ودب إليه المرض ونصحه الأطباء بالراحة، ولكنه لم يكن يغفل من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، صححه الألباني في صحيح الجامع. أخبرني ابنه عبد اللطيف وكان ملازما لوالده، قال: جعل أبي المكتبة وقفا على الجامعة الإسلامية، أوصى أن يسرع بالدفن وعدم انتظار الناس، ويدفن في أقرب مقبرة لئلا يضطروا إلى حمله بالسيارة يحملوه على الأكتاف، لأنه يرى هذه هي السنة. وقبل ساعة من وفاته كان مستيقظا، ومن العجائب أنه كان في النوم يقول: هاتوا كتاب العلل، هاتوا كتاب كذا، هاتوا الجرح والتعديل. ومرة قال أثناء النوم وهو يحرك يده كهيئة الكاتب يكتب، قال: هاتوا سنن أبي داود تنحل المشكلة. قال: وقال لي مرة، هذا ولده يقول لي مباشرة، يقول أثناء النوم فجأة تكلم، قال: هات كتاب الترغيب والترهيب المجلد الأول، هات الكتاب. فأتيته، قال: رحت جبت الكتاب. قال: افتح. فتحت، قال: عد 1 2 3 أحاديث، هذه في الطول تقريبا سواء. قلت له: لا، هذه ما في واحد فيها طويل. قال: امشي. هذا في النوم يقول، في النوم وهو نائم. قال: امشي امشي حديث. قلت: هذا حديث السادس طويل. قال: بس، من رواه؟ قلت: فلان جابر. قال: خلاص أعد الكتاب. يقول هذا في النوم ونائم. يقول: مرة كان يتكلم وهو نائم، فاقتربت منه لأسمع كلامه، ففتح عينيه فجأة وقال: تتجسس علي، وضحك. كان يجمع الصلاة في آخر عمره، في آخر شهرين أو ثلاثة، ودكانه لا زال موجود في دمشق الألباني للساعات إلى الآن. قال: كنا نرحمه أنه لا ينام، يسهر الليل بالتأليف والتحقيق، نذهب للنوم الساعة 11 ليلا، وحس الساعة 1 نستيقظ، يقوم للطاولة، وإلى الفجر ينام ساعتين في النهار، 4 ساعات، يشتغل 20 ساعة، 18 ساعة، هذا عمله. قال: وأقول لك بشكل خاص، إننا قد لاحظنا أثر الجلوس الطويل عليه على ظهره أثناء تغسيله. دفن الشيخ رحمه الله، وكان واحد قد رأى رؤيا في المنام أن الألباني على درج طويل ينتهي إلى قصر كبير وحوله روضة خضراء، فقال: يا شيخ، هذا تتعب الدرج هذا أنت تصعد؟ قال: لا، أنا إذا بدأت فيه صعد بدون كلفة. قال: فاتصلت على أحد تلاميذ الشيخ في عمان، قال: نحن الآن في المقبرة ندفن الألباني. رؤيت له، رؤيت للشيخ منامات، وأجريت له عملية قبل الموهاته، سرطان الأمعاء، استؤصل 25 سنتيمترا تقريبا. تحمل الشيخ حتى نزل وزنه إلى 30 كيلو، مع أنه كان رجلا جسيما. والشيخ رحمه الله كان له يعني من اللطائف والغرائب، عنده على الشباك المكتب الذي هو في الدور العلوي، على الشباك فيه مثل البوري أو الزحليقة أو الزحليطة، يضع فيها بقايا الطعام وتدحرج إلى الأسفل عند طيور دجاج، وهذا يربيها، فيضع الطعام، اختراعات عن اختراعات الألباني، تنزل مع هذه البوري إلى الدجاج ليأكله. ولا شك أن سيرة الشيخ بقي فيها أشياء، ولو جلسنا نعد يعني ونتكلم لكان شيئا كثيرا. فرثي الشيخ بمراثي، ومن ذلك هذه القصيدة: ما لي أراك تباري الشمس إمعانا، الموت يخفي وتزهو اليوم إعلانا، سواك يطمسه موت وأنت به ولدت مرتقبا عرسا وتيجانا، كأنك الشمس أخفاها السحاب فما ينفك إشعاعها ينداح ألوانا، كأنك النبع دفق الماء يفضحه حتى وإن حجبته الغاب أغصانا، كأنك الصبح مهما الليل غالبه إلا وأيقظ أبصارا وآذانا، سواك ذكراه في مال وفي نسب وصرت للسنة الغراء عنوانا، وعيت منها جبالا من مراجعها، فكنت بحرا وكانت فيك حيتانة، حررت رأيك من أغلال مذهبها، وللأئمة تعلي قدرهم شانة، محصت كل صحيح من شوائبها، كما تنقى من الشطآن ذهبانة، نخلتها فاستبانت في مواطنها حسنا وسكما وتصحيحا ونكرانا، فرقت للحق شمسا في مطالعها، حتى غدا كل شرق منك مزدانا، جددت للناس في نهل الحديث هوى، أودى القلوب فهل أحصيت قتلانا، أشهدتنا مثلا للعبقري طوى في كل عصر من الإبداع ميدانا. قالوا وقالوا وما أعيت مقالتهم، فما عليك إذا وفيت إحسانا، وما على السيل إن طفت جوانبه، لكنه غادر المرباع ريانا، أهل الحديث على الأعصار جنتها، وكنت في عصرنا عدنا ورضوانا، هذا هو الدين يعلي شأن حامله، كانوا من الروم أو فرسا وألبانا، يا ناصر الدين قد صدقت نصرته، فما عليك إذا خلفت دنيانا. لولا الرجاء على الآلام يصحبني، لاغتالني اليأس من دهري بما كان. وذهب الشيخ إلى ربه، ونحن من بعده نستفيد من كتبه ومؤلفاته، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة والتوفيق وحسن الخاتمة، وأن يجعلنا ممن يريد الحق ويتبعه. ونحن أيها الأخوة نذكر أنفسنا بأننا لا نقلد المشايخ تقليدا أعمى، لا الألبانية ولا غيره، وإنما نتبع الحق، وإذا رأينا شذوذا في فتاواه أو في فتاوى غيره فلا والله لا نقبله، وإنما هو يدلنا بكلام العلماء نستدل على الحق. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحق العاملين به الداعين إلى سبيله. وأكتفي بهذا القدر، ولا أريد أن أطيل في الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.